بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد السادس من شهر ربيع الأول عام 1433 من هجرة، نبتدئ القراءة في باب الربا من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد ذكر أحاديث تتعلق بحكم الربا والأبواب التي يدخل فيها الربا. افتتح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث جابر في صحيح مسلم، فقال: عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. إذن هما حديثان فيهما تحريم الربا، الأول في صحيح مسلم والثاني في صحيح البخاري، وهما حديثان صحيحان. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. قال الحافظ ابن حجر: رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. رواه ابن ماجه مختصرا يعني روى منه الربا 73 باب، ورواه الحاكم بتمامه وصححه الحاكم. وقد تقدم معنا كلام العلماء في تصحيح الحاكم، فما هو الميزان لتصحيح الحاكم؟ ها؟ تصحيحه هل هو معتبر أو غير معتبر؟ إيه، هو معروف بتساهله في المستدرك، معروف بتساهله، فتصحيح الحاكم لا يعتمد عليه. ولهذا هذا الحديث رواه البيهقي تلميذ الحاكم وضعفه. قال البيهقي: إسناده صحيح ومتنه منكر، ولا أعلمه بهذا الإسناد إلا وهما. الحاكم البيهقي من تلاميذ الحاكم، لكنه أقعد منه في علم الحديث. فالبيهقي ضعف هذا الحديث، كذلك ضعفه البزار ضعف هذا الحديث وقال إنه منكر في المتن. كذلك ضعفه ابن الجوزي، يقولون علماء ضعفوه من جهة المتن، قالوا متنه منكر. ما وجه النكارة؟ وجه النكارة قوله: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. حتى ابن الجوزي نقل عنه الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه يقول: واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيرها. كان يقول لو عملنا مقارنة بين الربا وبين الزنا، إيش الآثار؟ يقول: الزنا يفسد الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحق ويؤثر في القبائح، لما لا خلاف في قبح الزنا وأن أثره شديد جدا. يقول: يؤثر ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحتها. إذن تضعيف العلماء لهذا الحديث من جهة ماذا؟ من جهة المتن، أنه منكر، أنه منكر، لأنه يفيد بأن الربا أشد من الزنا. وعلى هذا في الإسناد وإن صح لكن الحديث ضعيف. ولا شك ولا خلاف أن الربا من الكبائر، لأن الأحاديث وردت في ذلك. أما أن الربا أبواب متعددة فنعم، لكن هل يبلغ أن أيسرها أقبح من الزنا؟ هذا يحتاج إلى دليل، والدليل هذا الذي قد ورد وإن كان جاء من طرق كثيرة لكنه من طرق منكرة لا تصح. وممن ضعف الحديث أيضا ذهبي هذا العصر الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى، كما ذكر عنه الشارح الشيخ البسام رحمه الله، كأنه يميل إلى هذا، لأنه قال: الحديث ظاهر إسناده الصحة ومتنه متكلم فيه. متنه متكلم فيه. ثم نقل عن الشيخ المعلمي أنه قال: فيه محمد بن غالب التمتامي وهو صاحب أوهام. قال: والذي يظهر أن الحديث لم يصح البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة لا تخلو جميعها من ضعف. فالحديث كما ذكر العلماء وإن ورد من طرق وكذا إلا أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث ضعيف، ويبقى أن قبح الزنا أشد. لكن هذه الأحاديث التي قبل حديث جابر وحديث أبي جحيفة دل على أن الربا محرم، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، ودل أيضا على أن الربا من الكبائر، لأن الذنب إذا وقع فيه لعن يدل على أنه من الكبائر العظيمة، من العلامات التي يستدل بها على أن الذنب من الكبائر وجود اللعن. فإذا لعن الذنب أو لعن فاعله دل هذا على أن هذا العمل من الكبائر. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآيات، إلى أن قال سبحانه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذنب الذي نص الله سبحانه وتعالى على أنه يؤذن أصحابه بالحرب هو الربا. فالحديث أو الأحاديث في تحريم الربا ليس هذا فقط، بل تحريم آكل، لعن آكل الربا ولعن موكله أيضا المعاون عليه وكاتبه الذي يعمل في الكتابة وشاهده أو شاهديه. وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء. يعني ما يقول إنسان: ما أكلت الربا، أنا فقط مجرد كاتب. قال: هم سواء، الذي يأكل الربا والذي يعاون عليه والذي يرضى به، قال: هم سواء. يقول العلامة البسام رحمه الله تعالى: والآن قال في تعليقه: قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: أشد أنواع الربا قلب الدين، وهو من الكبائر. والآن ظهر الربا مكشوفا بفوائد البنوك، فالقرض الذي تقدمه البنوك لطالبه المحتاج سواء كان قرضا استثماريا أو استهلاكيا ثم تؤخذ على قرضه مقابل التأجيل هي عين الربا الصريح. وقد أجمعت المجامع الفقهية الإسلامية على أن هذه الفوائد محرمة، وأنها عين الربا بأنواعه الثلاثة: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض. قال أيضا في الفائدة الثالثة: يدل الحديثان على أن المعين على تعاطي الربا من كاتب له أو شاهد فيه في الإثم والذنب كإثم وذنب المباشر لعقد الربا والانتفاع به، ويدلان على أن تعاطي الربا والإعانة عليه من كبائر الذنوب، فإن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فوائد. قال الفائدة الأولى، الشارح رحمه الله يقول: الفائدة الأولى: عني الشارع بالنهي عن البيوعات المحرمة لأنها على خلاف الأصل، أما الصحيحة فاكتفى بالعمل بالأصل فيها والإقرار عليها، لأن الأصل في ذلك هو الحل والإباحة. حاصله أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات والبيوع الأصل فيها الحل والصحة، وما خرج عن هذا الأصل يكون بسبب من الأسباب المحرمة التي سيأتي ذكرها. قال أيضا: ربا النسيئة حرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أما ربا الفضل فحرم بالسنة والإجماع والقياس. سيأتي إن شاء الله معنا بيان تفسير النسيئة والفضل. قال: أكثر مسائل المعاملات الممنوعة ترجع إلى ثلاث قواعد: قاعدة الربا، قاعدة الغرر، قاعدة الخداع والتغرير. لو تأملت البيوع المحرمة، فالبيوع المحرمة ترجع إلى هذه الأبواب الثلاث: إما أن يكون البيع محرم بسبب الربا، أو المعاملة محرمة بسبب ما فيها من الغرر والجهالة، إما أن يكون الغرر في الثمن، وإما أن يكون الغرر في السلعة، وإما أن يكون التحريم بسبب ما فيه من الظلم كبيع النجش والبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه ونحو ذلك. الفائدة الرابعة، قال الشارح: قال شيخ الإسلام: ما اكتسبه الإنسان من الأموال بالمعاملات التي اختلف العلماء فيها وكان متأولا في ذلك ومعتقدا جوازه لاجتهاد أو تقليد ثم تبين له حرمانية فعله فليس عليه إخراجها، فإنه قبضه بتأويل. إذا تعامل بمعاملة يظن أنها حلال أو قد أفتي فيها بأنها حلال ثم تبين له الحرام بعد ذلك، فإنه الحالة هذه ليس عليه أن يرد هذا الأمر، أن يخرجه. وكذلك عند التوبة، إذا وقع الإنسان في الربا ثم تاب إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. المقصود من الآية: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني في المعاملات القائمة. لو أن إنسان جاء إلى آخر وقال له: أقرضني 100,000، فقال: أنا أقرضك 100,000 بشرط أن تردها 120، هذا يكون ماذا؟ ربا. إذا تاب والمعاملة قائمة نقول له ماذا؟ فلكم رؤوس أموالكم، لا يجوز أن تأخذ إلا ما المبلغ الأصل 100,000. ولكن إذا تاب وهو قد أكل الربا فهذا لا يقال له أرجع. إنسان مثلا له ثروة كبيرة فيها نسبة كبيرة من الربا ما يقال له أخرج منه، إذا تاب تاب الله عليه. لكن المعاملات القائمة فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا من تمام توبته أنه ما يستمر في تعاطي الربا. لما جاء الإسلام كان النوع المنتشر من الربا ما يعرف عند الفقهاء بربا القروض. العلماء يقسمون الربا إلى قسمين: ربا القروض وربا المعاملات. النوع الذي كان منتشر في الجاهلية ربا القرض. وربا القرض له صورتان: الصورة الأولى أن يأتي الرجل إلى آخر يطلب منه دينا فيشترط أو فيعطيه بشرط الربا، يقول أعطيك بشرط أن تردها بالزيادة. والصورة الثانية أن يعطيه بشرط أن يؤدي له في مدة معينة، فإذا حل الأجل وليس عنده وفاء يشترط عليها الربا. أعطاه 100,000 إلى شهر، لما حل الأجل جاء الرجل قال ما عندي المبلغ، فيقول له حينئذ أزيدك في الأجل وتزيدني في الثمن. فكانوا يتعاطون بهذه الصور، إما أن يشترط الربا ابتداء وإما أن يكون الربا في مقابل الأجل. فهاتان الصورتان جاء الإسلام والناس يتعاملون بها. فالآيات الواردة في كتاب الله جل وعلا في النهي عن الربا تحريمه أول ما تنطلق على ماذا؟ على هذا النوع الذي يتعامل به كثير من البنوك اليوم. وهذه البنوك التي تتعامل بالربا اليوم ما يقولون بنوك ربوية، يقولون بنك تجاري، يعني يحسنون له. وهذا الكلمة ما تغير الحقيقة، يقول يعني ما يقولون بنك ربوي وبنك غير ربوي، يقولون بنك إسلامي وبنك تجاري. إيش يعني تجاري؟ يعني يتعامل بالربا. فالإنسان ينتبه. وحتى البنوك الإسلامية اليوم في عندها بعض المعاملات التي عليها ملاحظات من كبار العلماء، ولكن لا يزالون يتتبعون الرخص ويثقلون كواهل الناس بما فيه صالح البنك لا بما فيه صالح الإنسان وصالح المسجد. وأما ما يسمى بالقرض الحسن فهذا تكاد تقول أنه قد ارتفع ونسخ من أوراق البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، لكن يبقى أن البنوك الإسلامية تشكر على أنها تعلن صراحة أنها لا تتعامل بالربا وأنها تجتنب الربا وأن الربا من ضمن قانونها محرم، وأنها تتحرى الرجوع إلى اللجان العلمية واللجان الشرعية. فيتشكر على هذا الجهد، فينبغي أن تعاون وأن تساعد وأن تنصح وأن يبذل لها النصح والإرشاد، وأن يبتعد الإنسان عن أخطائهم التي يقعون فيها. وأساس ما يعين المسلم على أن يجتنب الربا ويجتنب ذلك هو القناعة. فإذا رزق الإنسان القناعة ورزق الإنسان أنه يتحرى الحلال فإنه لا يقع في مثل ذلك، لأن غالب من يقع في الربا ويبحث عنه عبر البنوك فهو عدم القناعة، يريد سيارة أحسن من سيارة جاره، ويريد بيت أفخم من بيت فلان، ويريد كذا ويريد كذا. فهذا الذي يوقع في ماذا؟ في الوقوع في بعض المعاملات وبعض الأمور التي فيها شبهة وأحيانا فيها تحريم ظاهر. ولكن لو قنع ويريد يركب سيارة 100,000 مع أنه يستطيع أن يركب سيارة 10,000، لكن نفسه ما تأبى، يقول كيف أنا أركب سيارة بهذا المقدار وأنا فلان ابن فلان؟ طيب أترضى أن تكون فلان ابن فلان آكل الربا، وإلا فلان ابن فلان بما أكل الربا؟ وبعضهم يقول كيف أنا أسكن بإيجار وأنا ابن الوطن، أنا أستأجر وأنا ابن الوطن؟ لا، سيذهب يأخذ بالربا ويتساهل فيه. لكن إذا رزق القناعة نجاه ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى من مخاطر كثيرة ومن أمور كثيرة. فالإنسان يقنع ويعلم بأنه يسعى في باب الخير، والله عز وجل لن يضيعه، ومن يتق الله يجعل له مخرج. عبد الرحمن بن عوف لما جاء المدينة رزقه الله القناعة، قال له الأنصاري إن لي بستانين انظر أيهما أفضل، أتنازل لك عنه وإن لي زوجتين، إلى آخر تعرفون قصة. قال بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق بالحلال. فكان هذا سبب إلى أن يفتح الله عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرج. يقول عبد الرحمن بن عوف، أنا قلت ابن مسعود ابن عوف، يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت لو أظن أني لو رفعت حجرا لرأيت تحته ذهبا أو فضة، من كثرة ما فتح الله عليه، حتى أصبح من أثرياء الناس رضي الله تعالى عنه والله. ابن عوف رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويدعو بدعاء يلازمه، يقول: اللهم قنعني بما رزقك. قالوا هذا كان من دعواته التي يدعو بها إذا طاف، يدعو بهذا الدعاء، فهي شيء عظيم، شيء عظيم. يعني إذا 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 نحن يعني ينذهل الإنسان كيف الأنصاري يقول هذا الكلام، يتنازل عن نصف ثروته. اليوم بعض الناس لو قلت له: لو أن الله رزقك ب100,000، ماذا تصدق؟ هل يمكن أن تتصدق بها كلها لله؟ يقول لك لا، وهو ما عنده، بعد ما جاءت في يده، كيف لو جاءت في يده؟ فهو ما عنده، ويمكن ما يرزق حتى يموت، ولكن هو إلى من الآن مبيت ما يقدر. فكيف أن هذا الأنصاري والمال بين يديه ويتنازل عنه لله وبطيب نفس لأخيه الإسلام؟ يعني الأمر صعب، ما هو بالسهولة هذا. يعني الذي يتصدق ويخرج الصدقة هذا يعني في منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أن الدنيا بين يديه وتركها لله. ما يكاد عجبك ينقضي من هذا الأنصاري إلا وتجد المهاجر في قمة، في قمة العفة وفي قمة الصبر وفي قمة هذا. فسبحان الله، هذا المهاجر وهذا المهاجر وهذا الأنصار. فيخوان الذي يوقع كثير من الناس في الربا الاستعجال، استعجل من أجل الصالح أو كذا، ولكن من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من أعمال البنوك ومن مشاكلهم ومن أمورهم. ذكر الشارح أيضا بعض الفوائد، نعم ذكرنا إيه؟ نعم، ربا، قلنا الربا قسمان: ربا القرض، والنوع الثاني ربا المعاملات. ربا المعاملات ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا النوع من الأنواع هو الذي أشار إليه الشارح بأن السنة جاءت ببيانه، السنة جاءت ببيانه في الأصناف الستة التي ستأتي معنا في الأحاديث: بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. بيع ربا القرض لو تأملته العلة فيه ماذا؟ مرتبطة بما يسمى التأخير. أنا سأخذ نسبة ربوية بسبب أني سأؤخر استلام المبلغ منك، ولهذا يمكن أن يقال عنه ربا نسيئة. سببه الربا هنا سببه النسيئة، التأخير، أزيدك في الأجل وتزيد في الدين أو في الثمن الذي عندك. فهذا ربا القرض، ويمكن أن يطلق ربا يقال عنه ربا نسيئة، غير عن ربا النسيئة الذي هو في ربا المعاملات التي يكون بين الذهب والذهب والفضة والفضة والشعير والشعير، أو بين الأصناف الستة بعضها بعضا كما سيأتي. وهذه الأنواع كلها محرمة، هذه الأنواع كلها محرمة، لكن الغالب على الناس لما يقال لهم ربا الربا ينطلق الذهن مباشرة إلى ربا الديون أو ربا القرض، ولكن ليس هذا فقط من أنواع الربا، بل من أنواع الربا أيضا ما يتعلق بالمعاملات والبيع. ولهذا جاء العلماء بكتاب الربا أو بباب الربا في كتاب البيوع. فلما يتكلمون في باب البيوع عن الربا، المقصود أنه ربا ماذا؟ المعاملة. أما ربا القرض فهذا أولا معروف والناس يعني يعرفونه ومتفق عليه، وإذا ذكر فإنما يذكر في باب القرض والدين ونحو ذلك. المؤلف الشارح رحمه الله ذكر لنا قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ما يسمى الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، ذلك أن البنوك اليوم أكثرها تتعامل بماذا؟ بمبدأ المرابحة للآمر بالشراء. فقط نريد أن نقرأ يعني شيء من الأمر الأول الذي ذكر المؤلف اللي فيه تنبيه، يقول أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. المرابحة هذه أنك تذهب إلى البنك وتطلب منه أن يشتري لك السلعة وتعيده بالشراء، فهو يذهب يشتريها ويتملكها ثم بعد ذلك يبيعها عليك بالتقسيط، هو يشتريها بالكاش ويبيعها بالتقسيط، وهذا موجود اليوم يتعاملون به في السيارات في البيوت في كل شيء أصبح يتعاملون به. فالطريقة التي يتعاملون بها طريقة صحيحة، إلا أنه ينبغي أن يتنبه لشيء واحد الذي نبه عليه الشارح هنا وكذلك نبه عليه الشيخ بن باز رحمه الله، وهي أنه ينبغي للبنك أن يتملك السلعة قبل أن يبيعها على العميل. إذن الطريقة أن العميل يذهب إلى البنك ويقول لهم أنا أرغب في شراء سيارة أو أرغب في بناء بيت أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة البنك يقوم فيذهب إليها طبعا بطريقتهم وبمندوبهم يشتري هذه السيارة، يشتريها بالكاش إما من الوكالة أو مستعمل أو غير ذلك، ثم يرجع مرة أخرى فيبيعها على العميل بماذا؟ بالتقسيط. ففيها مسألة بيع التقسيط، وبيع التقسيط متفق على جوازه بين العلماء. نعم الشيخ الألباني رحمه الله رأي في هذه المسألة، لكن الشيخ الألباني اللي يقول بتحريم التقسيط، والحقيقة أنه قول أولا من جهة الدليل ليس عليه دليل واضح، وثانيا من جهة أخرى فالعلماء قبل الألباني متفقون على جواز بيع التقسيط، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم في المذاهب وكذلك المعاصرون متفقون على جواز هذا بيع التقسيط. من جهة ثانية الطريقة التي يتعاملون بها لابد من تملك السيارة أو تملك البيت قبل ذلك. هم أحيانا بعض البنوك توقع العميل على البيع أنها تبيع عليه، المحذور ليس في الربا، المحذور في بيع ما لا يملك، أن البنك باع ما لا يملكه. يخبرني بعض الإخوة أن البنوك أصبحت تتفهم هذه القضية وفقط يأخذ الوعد بالشراء أو وعد بالبيع من العميل ثم بعد ذلك ينجزون معاملاته. بقي معنا الخلاف، خلاف العلماء في وعد العميل. العميل إذا وعدهم قال أنا أعدكم أني أشتري منكم السيارة وأشتري منكم السلعة الفلانية، هل هذا الوعد ملزم أو غير ملزم؟ قولان لأهل العلم أنه حاصل ما يقول علماء فيه أنه ملزم ديانة، أنه يعتبر وعد من حيث الديانة ملزم أنه يدي، لكن هل يسقط الخيار؟ الصحيح أن الخيار ما يسقط، بمعنى أنه لو وعدهم ثم جاءوا بالسلعة ثم بدا له أن لا يشتري فالحقيقة أن الشرع يثبت له الخيار، وهذا طبعا ما لا يوافق عليه البنوك الحاضر، ولهذا إذا من عوفي من ذلك فقد عوفي من شيء عظيم. يطلبون منه ضمان؟ والله يعني تكون كالعربون يعني؟ إذا كان هو الكلام مثل ما ذكرت لك، إذا كان تملكوا هذه السلعة فيعتبر هذا من بيع العربون، وما إذا كان السلعة ما اشتروها أصلا هم الآن يأخذون منك المبلغ على أن يذهبوا يشترونه، هذا يبقى فيه إشكال. نعم هي هذه طريقة البنك، لكن أنت لكن فقط هذا الذي سيشتري لك السيارة مثلا اشتراها من وكالة ب50,000 وأنت تقسط له 50,000، هذه فقط هو طريقة أفضل من طريقة البنك لأنه أقرضك المبلغ، يعتبر هذه عملية قرض أقرضك 50,000 وأنت اشتريت بها من الوكالة وبعدين تقصد له. البنك لا، البنك ما هو قرض، البنك يبيع عليك بالتقسيط فقط، هو يضمن أن تشتري منه السلعة، يضمن له أن تشتري منه السلعة. لكن هذا الذي تذكره هو القرض الحسن، وأظنه ارتفع إلا في أناس قليلين. لكن الناس اليوم، والسبب يا أخوان عدم انتشار القرض الحسن هو أن ذمم الناس خربت فسدت، يعني حتى من جهة أخرى نفس المدين المستدين قد يستدينك وما يرد ولا ينوي الإرجاع، فمنها هنا الناس ابتعدت عن هذا. لكن الربا من حيث القرض الحسن من حيث له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله معنا في باب مستقل نذكر بعض ما ورد فيه. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الأحاديث التي تتكلم أو التي فيها حديث عن الأموال التي يدخل فيها الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وهو ما ذكرناه الآن من أنه ربا المعاملات، ربا المعاملات. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، لا تشف يعني لا تفاضل ولا تزيد بعضها على بعض. قال: ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، الورق الفضة، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمان السابقة كانت العملة عندهم هي الذهب والفضة، الدينار عملة ذهبية والدرهم عملة فضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إذا ذهبتم، إذا اشتريتم الذهب أو اشتريتم الفضة، طبعا الذهب الذي يشترونه الذهب مصوغ، إما أن يكون مصوغا أو يكون سبائك أو غير ذلك، فإذا اشتريتم ذهبا بذهب لابد أن يكون العملة التي تدفعونها الذهبية تساوي تماما ما تشترونه من الذهب. إذا اشتريتم 50 جرام من الذهب لابد أن يكون المدفوع كم؟ أيضا 50 جرام من الذهب. هذا معنى قوله مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. طيب قد يقول قائل: هذا يختلف، هذا مصوغ وهذا غير مصوغ، هذا قديم هذا جديد، هذا كله غير معتبر. فالعملة القديمة كانت ذهبية أو فضية، كذلك إذا اشتروا فضة بفضة. إذن الآن الحديث يتحدث عن شراء الذهب بنظيره والفضة بنظيرها، يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها التماثل. طيب هذا موجود اليوم؟ ما هو موجود، لأن العملة ما أصبحت ذهبية الآن، أوراق نقدية تقوم مقام الذهب والفضة. لكن قد يوجد في محلات الذهب لما يعملون تبادل ذهب، لما تذهب المرأة أو يذهب الرجل عندهم يقول لها: شوف صاحب الذهب، نشتري منك بس بشرط أن تشتري من عندنا. فيزينون ما عند العميل، يكون عنده 50 جرام من الذهب، يقول له: سنعطيك مقابل 50 جرام 30 جرام من الذهب الجديد. هذه هي نفس الطريقة، تبادل الذهب بالذهب هو بيع ذهب بذهب. ففي هذه الحالة حتى تصحح المعاملة لابد أن يكون بنفس المقدار. طيب يقول لك: المصنعية تختلف. ما في اعتبار المصنعية، مصنعية عن طريقة التصنيع، هذا ما في اعتبار، فهذا ما يجوز. كذلك الفضة بالفضة يشترط فيها ماذا قلنا؟ التماثل. وقال: ولا تبيع منها غائبا بناجز، هذا شرط آخر. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابل في المجلس، سلم واستلم. إذا أراد الإنسان أن يشتري ذهب بذهب أو يبيع ذهب بذهب ففيه كم شرط؟ ها؟ فيه شرطان: الشرط الأول تماثل، الشرط الثاني تقابض في نفس المجلس. طيب هذا
المبلغ اللي عندي هذا يجوز
الآن سيأتي معنا إن شاء الله. طيب كذلك إذا اشتريت فضة بفضة نفس المسألة، لابد أن يكون متماثل ولابد أن يكون بالتقاض. سيأتي معنا إن شاء الله في مزيد حديث في الحديث الذي بعده. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب، معناها بيع الذهب بالذهب. ما معنى قوله الذهب بالذهب؟ بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر. البر ما هو؟ القمح. والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. كم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا؟ نرجع إليها: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح. ستة أصناف. معناها بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع البر بالبر، وبيع الشعير بالشعير، وبيع التمر بالتمر، وبيع الملح بالملح. قال مثلا بمثل، هذا الشرط الأول، مثلا بمثل سواء بسواء. الشرط الثاني يدا بيد. كم شرط؟ متى لابد من توفر هذه الشرطين؟ متى؟ لما يكون الصنف مع نظيره، ذهب مقابله فضة مقابلها فضة، تمر مقابله تمر. حتى لو كان التمر يختلف عن نوع التمر، حتى لو كان ذهب خليجي وذهب أسباني أو ذهب ماليزي وذهب إيه، ما في فرق الأنواع. وكذلك التمر، لو كان تمر خلاص وتمر من نوع آخر عجوة مثلا، هذا صح له سعر، لكن إذا 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 تتبادل تمر مع تمر، تقول أعطيني صاع من تمر الذي عندك وأعطيك نصف صاع من التمر الذي عندي، إذن السلعة هنا ما هي؟ تمر، والثمن التمر، لا بد من التماثل. طيب التمر الذي عنده جديد والتمر الذي عندي قديم، لا بد من التماثل أيضا، لا بد من التماثل، لا بد من التماثل. هو هذا الوزن تماثل، يكون صاع بصاع، يكون صاع بصاع. إذن ها نعم، طبعا هذه الطريقة ما يوافقون عليها الناس، صح ولا لا؟ يعني أنا عندي تمر جديد وأنت عندك تمر مخزن، تقول لي أعطيني، فإيش الطريقة؟ هذا سيأتي معنا في حديث بلال. بلال بن رباح رضي الله عنه ذهب واشترى صاع من التمر بصاعين من التمر، صاع من التمر الجديد وعنده تمر قديم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله من أين هذا؟ فقال يا رسول الله ابتعت صاعا بصاعين. فقال أوه عين الربا، يعني هذا هو الربا، لكن إذا أردتم ذلك فبع تمرك ثم اشتري به تمر جديد. كذلك المرأة تقول طيب كيف أعمل؟ قال بيع الذهب استلم المبلغ وبعدين اشتري ما تريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الحل. طيب اسمع إلى بقية الحديث. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، اختلفت هذه الأصناف، المقصود الأصناف ماذا؟ الستة المذكورة. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أنت عندك شعير وأخوك عنده تمر، وأراد أن يشتري منك شعير ويعطيك الثمن ماذا؟ تمر. هل يشترط من التماثل؟ ما يشترط. يشترط ماذا؟ تقابل فقط، يدا بيد. قال اعطني صاع شعير وانا اعطيك خمسة آصع من البر، هنا ما في تماثل، ما يشترط تماثل. طبعا يا اخوان ترى الزمن القديم ما كانت السيولة موجودة عندهم، يعني واحد ما عنده، عنده ايش؟ تمر، عنده في البيت بيض، عنده دجاج، عنده اي من هالاشياء، يذهب الى السوق يريد هو قمح، يشتري القمح يقول له بس بعطيك خمس حبات بيض. الناس تتبادل كانت بهذا. اليوم الناس عندها سيولة، هذا بعض الناس لما يقرأ مثل هذا الحديث قد ما يتصور المعنى. الناس كانوا يبتاعون بهذه الأشياء، يقول أعطيني سمن وأعطيك ماذا؟ عسل، أو أنا بعطيك عسل وتعطيني بر، أنا بعطيك تمر وتعطيني شعير، وخلاص وتتم حاجاته بهذا الشيء. وقل من تجد عنده سيولة، عنده يعني ذهب أو فضة يبتاع ويشتري فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بها. طيب نضرب أمثلة، إنسان عنده شعير والآخر عنده ملح، فالتبادل يشترط فيه ماذا؟ التقابض في المجلس. إيش التقابض؟ سلم واستلم. ولهذا جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني هو يقول له ها والثاني يقول له ها. هذه عبارة الناس الآن في التعامل. لكن من التنبيهات أن هذه الأصناف الستة يقسمها العلماء إلى قسمين، حتى اتفقنا أنها ستة أصناف يقسمها العلماء قسمين. القسم الأول الذهب والفضة، والقسم الثاني بقية الأصناف. ليش هذا التقسيم؟ هذا التقسيم لتعرف أنه إذا اشتريت ذهب، إذا كان التعامل ذهب أو فضة مع بقية الأصناف فالعلماء يقول لا يشترط أي شرط. عنده شعير وأنت عندك ذهب، فتريد تأخذ منه 20 صاع من الشعير، تعطيه ماذا مقابلها؟ ذهب. هل يشترط التقابض؟ على الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ظاهر الحديث نعم، لكن الصحيح أنه ما يشترط التقابض لأن تعاملات الناس كذلك. خلك من الذهب الآن، ما يقوم مقام الذهب والفضة اللي هو الدراهم. أنت تذهب الدكان تشتري منه أي سلعة وتدفع له ماذا؟ الثمن. فإذا قلت له أعطني كذا وكذا مثلا وبعدين أجيب لك مبلغ، هذا يجوز. لهذا العلماء قسموا هذا القسم إلى قسمين، ذهب وفضة وأربع الأصناف الباقية. فالذهب والفضة فيما بينهما تطبق عليه القاعدة، عند التماثل لابد من عند الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد من شرطين، التماثل والتقابض. وعند الاختلاف ذهب مع فضة أو فضة مع ذهب يشترط شرط واحد. كذلك الأربع الأصناف الباقية عند تماثلها وكون بعضها ببعض، شعير بشعير والتمر بتمر، لابد من ماذا؟ من التماثل والتقابض في نفس المجلس. وعند اختلافها يشترط ماذا؟ التقابض في نفس المجلس. لكن ما كان من النوع الأول ذهب أو فضة مع النوع الثاني هل يشترط له شيء؟ لا، ما يشترط له شيء. فتشتري أنت الشعير بفضة أو بذهب سواء تدفع حال في نفس الوقت أو تؤخر. اتضح هذا يا إخواني؟ طيب نقرأ الحديث الثالث ثم نتكلم عن بقية مسائله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا مثل قوله ماذا؟ مثلا بمثل، وزنا بوزن، مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. قال فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد أو استزاد يعني طلب الزيادة فهو ماذا؟ فهو ربا. رواه مسلم. لهذا ما يشتري ذهب بذهب،
كان عملة ذهب
ممتاز، يذهب يشتري بها الفضة، يشتري الذهب بالذهب مثلا بمثل، أو يشتري الفضة بالدراهم، يشتريها بالفضة بالدراهم يشتريها،
يعني يشتري الفضة بالذهب،
يشتري الذهب بالفضة.
بالفضة
كان الدينار الذهبي يساوي على زمن النبي عليه الصلاة والسلام 10 دراهم تقريبا، الدينار يساوي 10 دراهم من الفضة. فكان يتعاملون بالذهب ويتعاملون بماذا؟ بالفضة. انتهينا يا إخواني. بقي مسألة أخرى وهي هل الربا، هذه أولا هذه الأموال الستة يسميها العلماء الأموال الربوية. لماذا الأموال الربوية؟ لأنه يدخل فيها ماذا؟ الربا. كيف يدخل فيها الربا؟ يدخل فيها الربا بهذه الطريقة التي بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. بقي سؤال آخر وهي هل هذه الأموال الربوية محصورة في هذه الأبواب الستة فقط؟ وإلا تتعدى إلى غيرها. واضح يا إخواني؟ يعني أنت ذهبت تشتري سيارة، قال لك هذا خلص اعطني سيارتين اللي عندك واعطيك السيارة تعيني. واضح إخوان؟ أنت عندك سيارتين وعندك سيارة، قلت له اعطيني سيارتك واعطيك السيارتين اللي عندك، هل هذا ربا مثلا؟ هذا سؤال يدخل في الباب، صح ولا لا؟ فنقول هل هذا يدخل في الربا ولا ما يدخل في الربا؟ ايش الضابط؟ فالعلماء جعلوا ضوابط. رحت مثلا سوق الماشي وانت عندك مثلا غنمة واردت ان تبيعها وتشتري مكانها، قال لك انسان اعطني اياه وانا اعطيك سنتين بدالك، هل هذا يدخل في الربا ولا ما يدخل في الربا؟ واضح؟ الان مثلا ما عندنا مثلا التعامل بالشعير مثل قبل، عندنا الرز، هل يجوز ان اخذ منك رز وتعطيني ضعفه مثلا بحكم ان هذا رز تايلندي ولا هذا رز أزبسمتي وكذا، هل هذا يدخل فيه الربا ولا ما يدخل فيه الربا؟ لمعرفه ذلك قال العلماء رحمه الله عليهم هذه الاصناف السته ليس الربا محصورا فيها، فالربا يتعدى إلى غيرها مما وافقه في العلة. فقالوا ننظر إيش العلة في التحريم، ما هي العلة في دخول الربا ونقيس عليها. ولما جاءوا إلى بيان العلة اختلف العلماء رحمة الله عليهم على أربعة أقوال أو على ثلاثة أقوال. أولا مثل ما ذكرنا يقسمون هذه الأموال إلى كم قسم؟ قسم، القسم الأول ذهب والفضة، القسم الثاني البقية. نأتي إلى القسم الأول، لماذا الذهب والفضة يدخل فيه الربا؟ من العلماء من قال العلة الوزن، العلة هي الوزن. كيف يعني علة الوزن؟ قالوا العلة أن الذهب موزون والفضة موزونة. طيب، قالوا فكل شيء يوزن يدخل فيه الربا. فلو عندك حديد تريد تبيع حديد بحديد، هل الحديد يوزن؟ قالوا الحديد موزون، إذن يأخذ حكم الذهب والفضة، ما تشتري حديد بحديد إلا مثلا بمثل ويدا بيد. طيب إذا تشتري حديد بذهب لابد من شرط واحد وهو التقابض، هذا القول ذهب إليه الحنابلة والأحناف أيضا، قالوا العلة هي ماذا؟ الوزن. هناك قول آخر قالوا العلة هي الثمنية، العلة ليست الوزن، العلة هي أن الذهب والفضة أثمان، العلة أن الذهب والفضة أثمان، يعني تعاملات تعتبر ثمن للمبيع. وهذا مذهب الشافعي رحمة الله عليهم، ولكن عنده خلاف هل هذه العلة علة قاصرة أو علة متعدية. علة قاصرة بمعنى فقط تطبق على الذهب والفضة، ما تتعدى لغيره، ولهذا كان عندهم في الزمان القديم ذهب وفضة، وكان عندهم ما يسمى بالفلوس. الفلوس عبارة عن قطع نقدية من النحاس. فالذين قالوا العلة قاصرة فقط ذهب وفضة يدخل فيها الربا، كانوا يقولون أن النحاس هذا ما يدخل فيها الربا. المقصود أن القول بأن العلة هي الثمنية هو أقرب إلى قواعد الشريعة. ونستفيد من ذلك ماذا؟ أننا نقيس. هم افترضوا هذا، حتى افترضوا في المذهب، فقالوا بعض علماء الشافعية قالوا لو أنه جاء يوم فوجد شيء يتعامل به الناس غير الذهب والفضة، هل يدخل فيه الربا أو ما يدخل؟ قالوا يدخل. ومرت الأيام وجاءت وأصبح عند الناس شيء آخر غير الذهب والفضة يتعاملوا به، وهو ماذا؟ الأوراق النقدية. فعلى هذا نحن نقول كل ما صار فيه ثمنا، ما كان ثمنا يتعامل به الناس يدخل فيه ماذا؟ الربا. وهو الموجود اليوم عندنا ما يسمى بالأوراق والعملات، الأوراق النقدية، هذه الدراهم والريال والدولار والليرة والجنيه إلى آخره. وأرجح الأقوال إن شاء الله هو هذا القول أن العلة هي الثمنية. فعلى هذا القول الثاني الحديد بالحديد ماذا يدخل فيه الربا ولا ما يدخل؟ ما يصح، لأن الصحيح أن العلة هي ماذا؟ الثمنية، لا علاقة لنا بماذا؟ بالوزن. إذن الصحيح أن الذهب والفضة التحريم فيها لأنها أثمان، فكل، ولهذا هذا مذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هو الذي يفتي به المشايخ اليوم، أن العلة هي الثمنية، وعلى هذا فالعلة الربا تنطبق تماما على الأموال الموجودة اليوم. اشتريت ريال درهم إماراتي بدرهم إماراتي، لابد أن يكون ماذا؟ متماثل. وهذا يدخل في عملية الصرف، لما تقول له مثلا أعطيني خردة، أعطيك 100 ريال، يقول لك ترى بعطيك 90 مقابل ما أصرف لك بخصم عليك درهمين، هذا يسمى ما؟ هذا ليس، هذا ما يسمى. تقول له مثلا أعطيني دراهم، يقول خلاص بخصم عليك، تعطيه مثلا عملة ورقة من أبو ألف ويعطيك هو 999، يأخذ ريال مقابل ماذا؟ هذا ليس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الذهب بالذهب والفضة ربا إلا ها وها، مثلا بمثل. إذا حصل تماثل العملات لابد من التماثل والتقابل في المجلس، لما تذهب تصرف لو تأخذ مبلغ كامل من عندك حتى ما تقع في ماذا؟ في ربا نفسية. إذا حصل صرف عملة بعملة أخرى، الدرهم بالدولار أو الدولار بالريال أو نحو ذلك، هنا يشترط شرط واحد وهو ماذا؟ تقابل في المجلس. إذا اختل شرط التماثل يقع الإنسان في ربا الفضل، وإذا اختل شرط التقابض يقع الإنسان في ربا ماذا؟ النسبي. اتضح لكم إخواني؟ طيب ننتقل للصنف الثاني، التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح. لماذا دخل فيها الربا؟ أيضا اختلف العلماء في العلة، ما هي العلة؟ منهم من قال العلة هي الكيل، أن هذه الأربع الأشياء مكيلة، لو نحرت البر يكال بالصاع، الشعير يكال، التمر يكال، الملح يكال. طيب قالوا فكل مكيل يدخل فيه الربا. إيش الأشياء التي تكال؟ الرز مثلا يكال، الأشياء مثلا البهارات، مثلا البهارات الموجودة، البهارات مثل الكمون والحبة السوداء وغيرها من هذه الأشياء مكيلة. إذن قالوا ما يدخل من أحكام الربا في هذه الأربعة يدخل على كل ما هو مكيل، على كل ما هو مكيل. ومن أهل العلم، وعلى هذا التفاح مثلا يدخل فيه الربا؟ قالوا ما يدخل فيه الربا. ليش؟ قالوا أن هذا ما يكال، وإنما يوزن أو يباع بالعد، قديما يبيعونها بالعد، بالعدد. كذلك البطيخ يباع بالعدد، هذا قالوا ما يدخل فيه الربا لأنه لا يوزن. من أهل العلم من قال لا، العلة هي الوزن، العلة هي الكيل مع الوزن، الكيل مع الوزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بذلك فقال الذهب بالذهب وزنا بوزن، وهذه الأربع الأصناف تكال، فكل مكيل وموزون يدخل فيه الربا. ومن الفقهاء من قالوا العلة هي الادخار، أو الادخار أو الادخار مع الاقتياس، أن هذه أشياء يقتات منها الناس، اللي هو الادخار منها أشياء تدخر وتقتات، يعني هي من طعام الناس، هي من طعام الناس. وكل على هذا كل ما هو مما يدخر ويمكن ادخاره يدخل فيه الربا. ومن أهل العلم من أضاف إلى ذلك الطعم، فقال كل مطعوم يدخل فيه الربا. المهم على خلاف هذه المسألة، لكن أنا ما أدري شو المؤلف رجح فيها الشارح، لكن المقصود أن الصحيح أن العلة فيها الكيل مع الوزن والطعم، أنها المطعومة، الأشياء المطعومة التي يقتاتها الناس، والتي هي طعام للآدمي، التي هي طعام للآدمي، فكل ما كان طعاما يكال أو يوزن يدخل فيه الربا. وأما ما كان لا يدخل فيه الكيل أو لا يدخل فيه الوزن أو لم يكن طعاما للناس فهذا لا يدخل فيه الربا. وعلى هذا إذا عرفت العلة تعرف أن 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 الربا لا ينحصر في هذه الأصناف الستة، وإنما يتعدى إلى غيره. طيب إذا اشتريت بعير ببعيرين، إذا اشتريت بعير ببعيرين، هل هذا يدخل فيه الربا؟ ها؟ ما يدخل. لماذا؟ لأنه لا هو موزون على كل المذاهب، لا هو موزون عندما يقول بالوزن، ولا هو مكيل عند من يقول بالكيل، ولا هو ثمن يعني على عند من يقول بإيش بالثمنية أنها محصورة. طيب لو اشتريت لحم لحم بلحم يدخل عند من يقول أن العلة هي الوزن، يدخل عند من يقول العلة هي الوزن، واضح؟ لكن على الراجح أن العلة هي الثمنية ما يدخل. لو اشتريت لحم غنم بلحم غنم آخر، فعند من يقول العلة هي الوزن يقول هذا ربا لأنه موزون يأخذ حكم الذهب والفضة، لكن عند من يقول هي الثمنية وهو الصحيح ما يدخل لأنه ليس بموزون وليس بمكيل مع ليس بمكيل موزون وليس ثمنا، ليس مما يتعامل به الناس. المقصود هذا يعني إذا من فهم هذه المسائل استطاع أن يحتاط لنفسه. طيب نحن نقف إن شاء الله هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ بعض ما ذكره الشارح رحمه الله، لأن الشارح ذكر لنا فوائد كثيرة في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وللحديث بقية إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.